أعزائي المستمعين من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، نحييكم مرة أخرى ونقدم لحضراتكم عرضا سريعا لمواد برامجنا المتبقية. بعد قليل تتابعون إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شاغلت اهتمام وكالة الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين الملف: بغداد تتهم الولايات المتحدة بأنها عازمة على الحرب رغم التعاون العراقي مع المفتشين، ومجلس الأمن منقسم من جديد في شأن الموقف من العراق. فرق التفتيش الدولية تجوب المواقع العراقية، وبلكس والبرادعي يؤكدان أن هناك العديد من المشكلات العالقة مع بغداد. الأطراف الإقليمية تواصل مشاوراتها، ووزراء خارجية 6 دول تحيط بالعراق ومصر يجتمعون في إسطنبول خلال يومين. ثم تتابعون عرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شورش وتشارك التقديم ولاء صدق. كما تتابعون عددا من التقارير ذات الصلة بالشأن العراقي. ولاء صادق تعرض لمدلولات حرب محتملة على العراق على آسيا، وخبير سعودي يتوقع ارتفاعا حادا لأسعار النفط. من لندن أحمد ركابي يتابع آخر تحضيرات المعارضة العراقية في شأن اجتماعها، ويؤكد أن عددا من أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة توجه بالفعل إلى شمال العراق. شيرزاد القاضي يعرض لتقرير عن تحقيقات تجريها اللجنة الأولمبية الدولية مع العراق في شأن إجراءات تعسفية ضد الرياضيين فيه. كما تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج مقهى الانترنت لمعده ومقدمه فوزي عبد الأمير، وفي حلقة اليوم يواصل عرضه لبروتوكولات TCP/IP ودورها في ربط أجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكة الانترنت، كما يزور موقع البيت.com على شبكة المعلومات الدولية. وعن الجديد في التقنية يعرض معد ومقدم البرنامج ميزات أحدث الكمبيوترات النقالة من إنتاج شركة إيسر. ونختم هذه البرامج بنشرة شاملة للأخبار يعدها ويقدمها ميخائيل ألندرينكو.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم، ميخائيل ألندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن العراق كان لديه من الوقت الكافي كي ينزع أسلحته، وأضاف بوش أن الرئيس العراقي صدام حسين يلعب لعبة الاختفاء ولا يلتزم بقرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن خبراء أن قرار بريطانيا إرسال حوالي ربع جيشها إلى الخليج يعني أن المنطقة ستشهد عملا عسكريا ضد العراق في غضون أسابيع. المارشال البريطاني المتقاعد تيموثي غاردن اعتبر أن الحرب قد تندلع في أواخر شباط. شجب بطريرك موسكو وعمومي روسيا أليكسي الثاني وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق إغناطيوس الرابع شجب الاستعدادات الجارية لحرب محتملة ضد العراق، أفادت بذلك وكالة إيترتاس الروسية للأنباء. حذر علي حسن المجيد موفد الرئيس العراقي صدام حسين من أن الولايات المتحدة ستواجه هزيمة ساحقة إذا قررت شن عمل عسكري ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المجيد في تقرير لها من بيروت أن كافة العراقيين يدعمون رئيسهم. قررت تركيا السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لشن هجوم محتمل على العراق، إلا أن رأي العام في تركيا قد يجبر الحكومة على التراجع من قرارها، أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. توقعت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن يوسع العراق تعاونه مع المفتشين الدوليين بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد يومين من المباحثات. لكن نائب الرئيس العراقي طه حسين رمضان أعرب عن اعتقاده في الوقت نفسه بأن العراق سيتعرض لضربة أمريكية في أي حال من الأحوال. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير الوكالة الدولي للطاقة الذرية محمد البرادعي أن المفتشين عن الأسلحة يحتاجون عدة أشهر إضافية لاستكمال عملهم. كما أشار البرادعي إلى أن استنفار القوات الأمريكية والبريطانية قد يقوض نشاطات المفتشين الدوليين. قالت فرنسا اليوم إنها تنوي استخدام نفوذ الاتحاد الأوروبي من أجل تفادي الحرب في الخليج. وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيليبان رفض الضغوط الأمريكية من أجل اتخاذ قرار مبكر حول عمل عسكري، مشيرا إلى أهمية أن تتحدث أوروبا بصوت واحد بخصوص العراق، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. أفادت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من الكويت بأن بغداد مستعدة لتقديم معلومات جديدة عن مواطني الكويت ودول أخرى الذين يحتجزون في العراق منذ حرب الخليج عام 1991. رئيس اللجنة الدولية للمفقودين أثناء حرب الخليج الثانية يولي فورونتسوف قال إن مسؤولين عراقيين وافقوا على التقاء مسؤولين كويتيين في عمان يوم غد وتقديم معلومات جديدة بهذا الشأن. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الضغط الدولي الذي يتعرض له العراق يضعف الرئيس العراقي صدام حسين، أفادت بذلك وكالة فرانس بريس للأنباء. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزارة الدفاع الأمريكية أمرت بإرسال 37 ألف جندي إلى الخليج استعدادا لحرب مرتقبة مع العراق. هذا ويبلغ عدد القوات الأمريكية التي صدرت الأوامر بإرسالها إلى الخليج منذ الأول من كانون الثاني الجاري 100 ألف شخص. أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم أن هناك فرصة حتى الآن لحل سلمي للقضية العراقية. وكالة إيترتاس للأنباء نقلت عنه أن معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ينطلق من المبدأ القائل إن الجهود الدولية لحل القضية بطرق سلمية يجب أن تستمر. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز الأخبار العراقية، قرأه على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
سيدتي سادتي أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم، وفيه نتابع جديد التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. بغداد تتهم الولايات المتحدة بأنها عازمة على الحرب رغم التعاون العراقي مع المفتشين، ومجلس الأمن منقسم من جديد في شأن الموقف. ومرة أخرى الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان فرنسا وألمانيا والصين. فرق التفتيش الدولية تجوب المواقع العراقية، وبلكس والبرادعي يؤكدان أن هناك العديد من المشكلات العالقة مع بغداد، فيما الأطراف الإقليمية تواصل مشاوراتها، ووزراء خارجية 6 دول تحيط بالعراق يجتمعون في إسطنبول خلال يومين. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم محاور أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
راى اليوم طه ياسير رمضان نائب الرئيس العراقي ان الولايات المتحده عازمه على الحرب رغم ما ابدته بغداد من استعداد لزياده تعاونها مع مفتشي الامم المتحده عن الاسلحه. وبحسب وكالة رويترز فإن رمضان قال للصحفيين إن العراق قبل قرار الأمم المتحدة رقم 1441 وتعاون مع المفتشين، ومع هذا فهناك حشد للقوات وما زالت طبول الحرب تدق. وفي بغداد أيضا فتشت أمس فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة 9 مواقع على الأقل، بينها معسكر للمتطوعين العراقيين الذين يدعمون قتال الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقبل أسبوع من موعد رفع المفتشين لتقريرهم إلى مجلس الأمن، توجه المفتشون بالسيارات إلى مواقع مختلفة بينها مزارع خاصة وقاعدة عسكرية وشركة للكحوليات ومختبر طبي بحثا عن أسلحة للدمار الشامل. بيان لوزارة الخارجية العراقية قال إن فريقا نوويا زار معسكرا في بغداد تابعا لجيش القدس الذي أنشأه الرئيس العراقي صدام حسين لنصرة الفلسطينيين. وبين المواقع العسكرية قاعدة تابعة للحرس الجمهوري وموقعان للصواريخ. وقد نفذ المفتشون حتى الآن 400 مهمة تفتيش منذ استئناف أعمال التفتيش في 27 من شهر كانون الأول الماضي. ومن أثينا أفاد تقرير لوكالة رويترز أن رئيس لجنة التفتيش أونموفيك السويدي هانز بليكس صرح يوم أمس أن العراق رفض السماح باستخدام طائرة التجسس U-2 فوق أراضيه لمساعدة المفتشين في بحثهم عن أي أسلحة للدمار الشامل. وقال بليكس للصحفيين لدى وصوله الى اثينا من زيارة للعراق استمرت يومين انه لم يحصل على موافقة القيادة العراقية على رحلات طائرات U-2 التي يحتاجها المفتشون، كما وضع العراقيون عددا من الشروط غير المقبولة. هذا وقد اشار محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى انه على الرغم من حصوله على بعض التعهدات بتحسين التعاون العراقي في اعمال البحث الا انه لم تحل كل القضايا. وأشار بليكس إلى أن زيارته لبغداد كانت للتزود بحصيلة عمليات التفتيش المستمرة منذ 8 أسابيع وحل بعض المشاكل المحددة التي نشأت في الآونة الأخيرة. وفي بغداد قال عامر السعدي المستشار العلمي للرئيس العراقي صدام حسين انه يتعين وقف طلعات الطائرات الامريكية والبريطانية في منطقتي الحظر الجوي بشمال وجنوب العراق للسماح للمفتشين باستخدام طائرات U-2. واضاف ان العراق لا يستطيع تحمل مسؤولية امن طائرة الامم المتحدة والطاقم، مشيرا الى ان بغداد طالبت بضرورة وقف فرض المنطقتين خلال فترة تواجد طائرة الامم المتحدة الا ان طلبه لم يقبل. وتريد بغداد ان ترافق طائرات عراقية طائرات الامم المتحدة الا انه سيتم منعها من ذلك اذا ما طار المفتشون الى شمال او جنوب البلاد بسبب منطقتي الحظر الجوي اللتين تفرضهما الطائرات الامريكية والبريطانية. وفي واشنطن اعربت الولايات المتحدة يوم امس عن شكها بالتعهد الذي قطعه العراق بتقديم مزيد من المساعدة لمفتشي الامم المتحدة في بحثهم عن الاسلحة المحظورة، فيما قال احد كبار معاوني الرئيس الامريكي جورج بوش ان الخطط الخاصة بعراق ما بعد صدام ما زالت قائمة. الى ذلك اشار وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الى قرب نفاذ الصبر مع العراقيين، ورأى في مؤتمر للجنود الاحتياط في الجيش انه في حالة العراق فان الوضع يقترب من نهاية الطريق ومن استنفاد كل الخيارات الاخرى. سيدتي سادتي لازلتم تستمعون الى ملف العراق اليومي من اذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل الخمسة الكبار في مجلس الامن منقسمون في شان الموقف من العراق، وباول يدعو المجلس الى موقف صارم بينما نظيراه الفرنسي والالماني يعارضان عملا عسكريا.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة 2 من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
في مواجهة معارضة قوية لشن حرب على العراق، حذر وزير الخارجية الامريكي كولين باول اعضاء مجلس الامن يوم امس الاثنين من التقاعس عن النهوض بمسؤولياتهم عند اجتماعهم الاسبوع القادم بشان الازمة العراقية. وكان باول من بين 12 وزيرا من وزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس الامن جاءوا الى نيويورك لتبني اعلان بشان سبل مكافحة الارهاب الدولي في جلسة على مستوى وزاري لمجلس الامن دعت اليها فرنسا. الا ان ازمة العراق سرعان ما طغت على الاجتماع العلني وهيمنت على الجلسات غير الرسمية، حيث اعربت فرنسا والمانيا عن معارضتهما شن هجوم على بغداد على الاقل في المستقبل القريب. باول قال مرتجلا خارج نص كلمته المعد سلفا بخصوص الارهاب: يجب الا نتقاعس عن النهوض بواجباتنا ومسؤولياتنا عندما تطرح المادة امامنا الاسبوع القادم. واضاف باول:
There's no question that Iraq continues not to understand the seriousness of the position that is in.
ليس هناك من شك في أن العراق يواصل تجاهل جدية الموقف الذي وقع فيه، وقد حان الوقت كي يعرف أننا لن نسمح له أبدا لتثبيط إرادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
الوزير الامريكي تابع قائلا: يجب الا نجفل فيصيبنا العجز لاننا نخاف الخيارات الصعبة المطروحة علينا، مشيرا الى اجتماع مجلس الامن يوم 29 من كانون الثاني لتقويم التقرير الذي سيقدمه مفتشو الامم المتحدة يوم 27 من الشهر ذاته. وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بدأ متفقا تماما مع زميله الامريكي وقال:
He must either resolve this crisis peacefully by the active compliance with his Security Council obligations and full cooperation with inspectors.
على صدام حسين حل هذه الأزمة سلميا من خلال الإذعان الفعلي لتعهداته أمام مجلس الأمن والتعاون الكامل مع المفتشين، أو مواجهة عواقب خطيرة كاستخدام القوة، وهو أمر سبق لمجلس الأمن أن حذر منه في قراره المرقم 1441.
إلا أن وزير خارجية فرنسا دومينيك دو فيليبان لمح إلى احتمال استخدام حق النقض الفيتو لإحباط مشروع قرار محتمل لمجلس الأمن يتضمن تفويضا بشأن حرب في حالة عرض مثل هذا الأمر للتصويت في المجلس، خاصة إذا ما تدخلت الحكومة الأمريكية في العراق بشكل منفرد. وقال دو فيليبان: في حالة عرض قرار ثان لن نربط أنفسنا بتدخل عسكري لا يحظى بتأييد المجتمع الدولي على حد تعبيره. وأضاف في مؤتمر صحفي: لن يكون استخدام القوة إلا ملاذا أخيرا، وعلى افتراض أن كافة الاحتمالات الأخرى قد استنفذت، معربا عن اعتقاده أنه ليس ثمة الآن ما يبرر القيام بعمل عسكري. وعن أسباب تشدد الموقف الفرنسي هذا مراسلنا في باريس شاكر الجبوري متحدثا لخبير سياسي عراقي:
تواصل الحكومة الفرنسية مهمة تصعيد الموقف الدولي المعارض لشن حرب على العراق قبل انتهاء مهمة فرق التفتيش، وبالتالي المراهنة على دور هذه الأخيرة في التحقق من واقع التسلح العراقي المحظور قبل العودة إلى الأمم المتحدة دون غيرها لتحديد أوجه التحرك الدولي ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، المطالب حسب قول الرئيس الفرنسي جاك شيراك بتقديم أسرع التسهيلات لتفادي العواقب الوخيمة على حد قوله. وللتعرف على هذا التصميم الفرنسي وأبعاده ومدى حظوظه في تحقيق أهدافه، توجهت إذاعة العراق الحر إلى الدكتور قيس العزاوي رئيس تحرير مجلة دراسات الشرقية ومنسق لجنة تنسيق العمل القومي في فرنسا، للتعرف منه على عوامل القوة والضعف في توجهات باريس وعلاقة ذلك بالأجواء السائدة حاليا داخل أروقة الأمم المتحدة. فكان جوابك:
فرنسا تعيش أيام عصيبة سياسية، عصيبة سياسية على كل على مستوى جميع أحزاب الطبقة السياسية في فرنسا. فاليسار ككل تبنى موقفا معارضا للحرب كليا، وكانت آخر قلاع اليسار وهي الحزب الاشتراكي الفرنسي، وكان متوقعا من لوران فابيول وهو أحد أقطاب هذا الحزب أن يقف كالعادة مع حرب ضد نظام بغداد، لكن ما الذي حدث أنه وافق على مشروع الحزب، والحزب الاشتراكي ماض الآن في معارضة العمل العسكري في في الأمريكي في العراق. الأحزاب اليمينية أو الديجولية في داخل التجمع من أجل الأغلبية الرئاسية في واقع الأمر هناك أقلية قليلة جدا هي التي توافق على اشتراك فرنسا في حرب في الحرب المقبلة على العراق. في وقت أن يقف صانعي القرار السياسي الفرنسي وكما تعلمون أن الرئيس جاك شيراك دستوريا هو الذي يصنع السياسة الخارجية والدفاعية لفرنسا. يقف رئيس جاك شيراك والسيناتور أندري ديلي اللي هو رئيس مجلس الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ ودوميك ديفولبان، هذا الثلاثي يقف لكي يتفهم الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة العراق، ويعتقد أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. لديهم أدلة عديدة جدا لدى باريس ولندن وواشنطن، أدلة غير قابلة للدحض على أن العراق قد أنتج أسلحة دمار شامل قبل 1998 وهي موعد مغادرة المفتشين الدوليين. لذلك أنهم يجدون من الجائز استخدام القوة، لأن النظام العراقي إلا يعترف بهذه الأشياء ويعتقدون أنه يراوغ. الموقف الفرنسي الجديد في واقع الأمر مبني على أن هناك تصاعد في الرأي العام الفرنسي، هناك 76% بالأمس فقط التلفزيون الفرنسي القناة الثانية وهي القناة الرسمية أشارت إلى أن 76% من الفرنسيين يعارضون الحرب. فرنسا من البداية تقول أنه لا بد أن تكون لهذه الحرب شرعية، ولا بد أن تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هي إصدار قرار 14-41، والمرحلة الثانية هي العودة بتقرير من المفتشين إلى مجلس الأمن لكي يقرر ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن تكون العودة إلى مجلس الأمن متراسقة مع استخدام حق الفيتو من روسيا أو الصين أو فرنسا. لذلك الإدارة الأمريكية تعتقد أنه لا داعي للعودة إلى مجلس الأمن، وأن فقرة عواقب وقيمة التي يتضمنها قرار 14-41 الذي يهدد العراق إذ لم يدمر أسلحة دماره الشامل فهو مهدد بعواقب وخيمة. هذه العبارة تعني الحرب وتعني السماح قيادة الحرب.
طيب دكتور، ألا تعتقد بأن الفرنسيين يعني يبنون موقفهم الرافض للعمل العسكري على وجود خلل داخل مجلس الأمن، يعني عدم تكافؤ أو حظوظ واشنطن وبريطانيا ولندن عفوا في هذه الاندفاع نحو القوة؟
يعني في واقع الأمر أنه المسألة معقدة جدا فيما يخص مجلس الأمن. مجلس الأمن هناك مجلس الأمن الأعضاء السائمين الخمسة وهناك الأعضاء الـ15. بالأمس دومينيك ديفولبان اللي هو وزير خارجية فرنسا تحدث للقناة الثانية وهو خارج من اجتماع وزراء الخارجية أعضاء مجلس الأمن الـ15، وهو يحاول أن يبرر بكل شكل من الأشكال للتلفزيون أن مسألة استخدام العمل العسكري هي آخر الحلول، وإن المفروض أن يتاح حلا سياسيا للأزمة. وكان رد فعل التلفزيون القناة الثانية أنه إذا هناك توجه نحو إقناع الرئيس صدام حسين بمغادرة العراق بضمانات قانونية أوروبية وأمريكية، وهذا يبدو ما سوف تجتمع على أساسه الدول الإقليمية وهي المبادرة التركية السورية في دمشق وفي أنقرة.
تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم فصل موقف باريس عن رغبتها في قيادة الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى، مستفيدة من معارضة شعبية واسعة لفكرة الحرب الوقائية، ولأن الحكومة الديغولية تريد إسقاط هذه الورقة من أيدي المعارضة الاشتراكية مع الإقرار بأن هذه الحكومة منسجمة في حرصها على تفادي الحرب وقلقها أيضا من مفاجآت عراقية غير سارة فيما يخص عمليات التفتيش. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي معرض إشارته لاجتماع مجلس الأمن الذي يعقد الأسبوع القادم، أعرب يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني عن معارضة بلاده الشديدة للقيام بعمل عسكري في أول تصريح له في المجلس منذ انضمام برلين عضوا غير دائم في بداية العام الحالي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. فيشر قال: يساورنا قلق بالغ لأن القيام بعمل عسكري ضد النظام في بغداد ينطوي على مخاطر كبيرة لا يمكن التكهن بها على الحرب العالمية ضد الإرهاب. الوزير الألماني قال أيضا:
We will not be part of military action as the Federal Republic of Germany, and we want to avoid.
نحن كجمهورية ألمانيا الاتحادية لن نكون جزءا من عمل عسكري، كما نرغب في تفادي أي عمل عسكري من خلال النجاح في تطبيق القرار 1441 الذي يحدد عمليات المفتشين.
هذا وقد حظ وزير خارجية الصين تانغ جياشوان على إعطاء مفتشي الأسلحة التابعين للمنظمة الدولية مزيدا من الوقت للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية بعد 27 من الشهر الجاري، غير أن إسبانيا أشادت بباول على الكلمة التي ألقاها. وقالت وزيرة الخارجية أنا بالاسيو وهي المرأة الوحيدة في الاجتماع، قالت لرويترز إنها تتفق معه تمام الاتفاق لأن مستقبل الأمم المتحدة بحسب وجهة نظرها في خطر. في لندن ظهر استطلاع جديد للرأي نشر اليوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان الحكومة إرسال ربع جيشها النظامي إلى منطقة الخليج للانضمام للقوات الأمريكية، أظهر أن هناك ما يقرب من نصف البريطانيين يعارضون الآن خوض حرب ضد بغداد. وأوضح الاستطلاع الذي نشرته صحيفة غارديان أن معارضة إجراء عسكري ضد الرئيس العراقي صدام حسين ارتفعت إلى 47% من 37% منذ 3 أشهر. كما أظهر الاستطلاع الذي أجري بالهاتف وشمل 1000 شخصين أن تأييد القيام بغزو عسكري انخفض خلال نفس الفترة إلى 30% من 42% آنذاك. لكن الاستطلاع أظهر أن 81% من البريطانيين لا يتفقون مع هذا الرأي. نقل تقرير لوكالة رويترز عن مصدر بالسفارة الأمريكية في الكويت أن موظفا بوزارة الدفاع الأمريكية قتل بالرصاص، وأصيب آخر في هجوم بالكويت اليوم قرب قاعدة عسكرية أمريكية. وقد قالت شبكة CNN التلفزيونية في تقرير لها من موقع الحادث بشمال الكويت، قالت إنه أمكن مشاهدة جثة القتيل وعليها أثار رصاص داخل سيارة لاند كروزر، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم. تفصيلات أخرى من سعد لمحمد.
لقي شخص أمريكي مفرعه وأصيب آخر في حادث إطلاق نار تعرض له في 9 من صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من معسكر الدوحة شمال العاصمة الكويت. وكان الأمريكيان متوقفان عند إشارة مرورية ويستقلان سيارة من نوع جيب في أحد الشوارع عندما تعرض لإطلاق نار كثيف من سلاح رشاش كلاشنكوف، مما أدى إلى مقتل مايكل رينيه 51 عاما وإصابة ديفيد كاروي 47 عاما، واللذان يعملان في مؤسسة عسكرية أمريكية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في الكويت. وأكدت مصادر أمنية كويتية لإذاعة العراق الحر أن مرتكب الحادث والذي لاذ بالفرار قام بإطلاق 30 طلقة من سلاحه أدت إلى مقتل مايكل وإصابة زميل ديفيد في الكتف والفخذ، والذي نقل إلى مستشفى الصباح القريب من موقع الحادث مباشرة، ومن ثم نقله إلى مستشفى الرازي للعظام وحالته مستقرة حاليا. وعلمت إذاعة العراق الحر أن وزارة الداخلية الكويتية تحقق مع أكثر من شاهد عيان كانوا بالقرب من موقع الحادث، سيما أنه ارتكب في الشارع الرئيسي خلال وقوف المجن عليهم أمام إشارة ضوئية. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستعلن كافة التفاصيل في وقت لاحق. الجدير بالذكر أن هذا الحادث يعتبر الثالث من نوعه والذي يستهدف أمريكيين في الكويت بعد حادث جزيرة فيلكا الذي أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر وقتل مرتكبيه وهم شابان كويتيان. وحادث إطلاق النار الذي تعرض له جنديين أمريكيين في منطقة الظهر جنوب العاصمة من سلاح عسكري كويتي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
ذكرت وكالة الأنباء السورية أمس الاثنين أن سوريا وتركيا اتفقتا على عقد اجتماع إقليمي حول العراق في إسطنبول على أن يليه اجتماع في دمشق. الوكالة أضافت أن الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي عبدالله جل اتفقا على هذا الاجتماع خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين. وكان رئيس الوزراء التركي دعا هذه الدول الست يوم الخميس إلى عقد اجتماع لتنسيق مواقفها من الأزمة العراقية. وقد أكدت أنقرة أنها ترغب في أن تعقد هذه القمة في 23 من كانون الثاني في إسطنبول. وكان سوريا اقترحت عقد اجتماع تمهيدي في دمشق تحضيرا للاجتماع في تركيا. مراسلنا في دمشق وإسطنبول تابعا هذه التطورات. وهذا أولا مراسلنا في العاصمة السورية التي شهدت حركة دبلوماسية لافتة.
مع اقتراب موعد تقديم المفتشين الدوليين العاملين في العراق تقريرهم إلى مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري، تزداد الحركة الدبلوماسية في المنطقة، حيث تلقى يوم أمس الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي عبدالله جول، كما بدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز من دمشق جولة مفاجئة على دول المنطقة. وأعلنت مصادر رسمية سورية أن رئيس الوزراء التركي عبدالله جول أطلع الرئيس الأسد على نتائج جولته في عدد من دول المنطقة، كما جرى خلال الاتصال بحث موضوع الاجتماع القادم لوزراء خارجية سوريا ومصر والسعودية وإيران والأردن وتركيا، إضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة في ضوء التطورات المتعلقة بالمسألة العراقية. وذكرت المصادر السورية أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في إسطنبول على أن يعقد الاجتماع القادم في دمشق لمتابعة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حل سلمي للمسألة العراقية. وصباح اليوم كان الموضوع العراقي حاضرا أيضا على طاولة محادثات الرئيس الأسد ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي كان وصل دمشق أمس محطته الأولى في جولة إقليمية غير معلنة في الشرق الأوسط ستأخذه إلى كل من أبوظبي والمنامة وعمان. وحسب مصادر متابعة فإن المسؤول الأمريكي سيعمل على أن لا تكون وجهة نظر بلاده غائبة عن الاجتماع الوزاري لدول الجوار العراقي، والمتوقع عقد جلسته الأولى في تركيا الخميس المقبل. ولهذا السبب بدأ بيرنز جولته من دمشق التي تعتبر اليوم من أكثر المعارضين لتدخل عسكري أمريكي في العراق. وقالت الوكالة العربية السورية سانا إن الرئيس الأسد استقبل بيرنز بحضور وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، وتناول الحديث خلال اللقاء الوضع الخطير في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالمسألة العراقية وجهود الدول المجاورة للعراق لمنع ضربه وضرورة التزام الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة بقرارات مجلس الأمن. ونقلت الوكالة عن الرئيس الأسد تأكيده بأنه عند الحديث عن الالتزام يجب أن يكون واضحا أن المعني بالقرار 1441 ليس العراق وحده، وإنما كل الدول التي لها صلة بهذا القرار وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الرئيس الأسد إن سوريا ستظل تعمل ما في وسعها لمنع الحرب بالتعاون مع دول الجوار والدول الصديقة، معبرا عن الشعور بالإحباط والغضب الذي يعتري العرب والمسلمين نتيجة شعورهم بتصميم الولايات المتحدة على ضرب العراق بغض النظر عن الأسباب والموجبات. وفي موضوع متصل، أجرى الوزير الشرع اليوم اتصالات هاتفية مع كل من وزراء خارجية إيران ومصر ولبنان والأردن. وقالت سانا إن الحديث خلال الاتصالات تركز على آخر التطورات في المنطقة، وخصوصا الاجتماع المزمع عقده في إسطنبول لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق لبحث السبل الكفيلة بحل الأزمة العراقية سلميا. كما نشرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا نص كلمة وزير الخارجية السورية فاروق الشرع، والتي ألقاها عوضا عنه في مجلس الأمن أمس مندوب سوريا الداعم لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبي. وكان الشرع وجه كلمته إلى مجلس الأمن الذي كان يناقش في جلسة خاصة ترأستها فرنسا موضوع الإرهاب. وقال الوزير السوري إن الجهود التي تبذلها سوريا وبعض دول المنطقة الجارة للعراق التي تتأثر بشكل خطير ومباشر بما يمكن أن يجري للعراق تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي لموضوع العراق، وهذه لا تنفصل عن جهود مجلس الأمن لتنفيذ قراراته وخاصة القرار 1441. وبعد اعتباره بأن عالم اليوم يختلط فيه العدل بالظلم وبالحرية بالاضطهاد والمبادئ بالمعايير المزدوجة، أكد الوزير الشرع أن سوريا تعتقد بخطورة التلاقي بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وترى أنه موجه بالدرجة الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط سواء ما تعلق منه بالإرهاب أم بأسلحة الدمار الشامل. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ومن إسطنبول عد مراسلنا هناك تقريرا عن جديد الشأن العراقي في الساحة التركية.
مع استمرار الجهود الدبلوماسية التركية في سبيل إيجاد تسوية سلمية للمشكلة العراقية، تتجه الأنظار إلى الموقف التركي والدور الذي ستلعبه تركيا في الحرب على العراق نظرا لعلاقاتها الاستراتيجية المتينة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وكونها عضوا في الحلف الأطلسي فضلا عن وجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها. وعلى الرغم من أن الموقف التركي الرسمي أبدى حتى الآن الكثير من الحرص والتحذير من مخاطر ضرب العراق على الأمن والاقتصاد التركيين، والتأكيد على أن أي عمل يجب أن يتم من خلال الأمم المتحدة، إلا أن قراءة دقيقة لواقع العلاقات المتينة بين أنقرة وواشنطن وتل أبيب ولأولوية دور تركيا وموقعها في الاستراتيجية الأمريكية تشير إلى أن التطورات الأخيرة أفرزت بعد زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز مجموعة من العوامل التي تشير إلى أن أنقرة حسمت خيار المساهمة في الحرب. إذ صرح وزير الدفاع التركي اليوم وجدي جونول في مقابلة تلفزيونية لشبكة NTV الإخبارية إلى أنه أرسل تعميما إلى كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التركية يطالبهم باتخاذ حالة تأهب عامة، مشيرا إلى أنهم بدأوا بنصب صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ اسكوت العراقية خوفا من اعتداء أي هجوم عراقي. وأكد جونول إلى أن القوات المسلحة التركية بدأت بعملية إمداد وتمييز واسعة النطاق بين وحداتها العسكرية المرابطة على الحدود العراقية التركية، ومشيرا إلى أنهم أرسلوا معدات عسكرية وإمدادات لوجستية غذائية مختلفة إلى محافظة سيلوبي. من ناحية ثانية قال جونول إن رئيس أركان الجيش البريطاني ووفد عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع البريطانية بالإضافة إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية في أوروبا سيزور أنقرة يوم الخميس القادم لإجراء سلسلة من المباحثات حول آخر تطورات الملف العراقي. وعلى صعيد سلسلة بالموضوع قال وزير الخارجية التركي شهرياقش إن مصر والسعودية والأردن وسوريا وإيران وافقت على حضور القمة السداسية التي ستقام في 23 من الشهر الجاري في مدينة اسطنبول، والهدف إلى نزع فتيل الأزمة العراقية عبر تعويم بعض المقترحات السلمية التي قد تقبل بها واشنطن لأنها ليست مجرد مبادرة رفع عتب كما ذكره بعض المصادر العربية، مؤشرا إلى أن هذه المبادرة تدخل في صميم الهم الاستراتيجي لهذه الدول. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع شبكة NTV الإخبارية. وقال ياقش إن القمة ستمثل الفرصة الأخيرة لنزع فتيل الأزمة العراقية، معربا عن أمله بعدم نشوب حرب جديدة بسبب العراق، لأنه يتوقع أن تقبل النظام العراقي قرارات القمة السداسية، لأنه إذا وقعت الحرب ستصيب أضرارها العراق وتركيا وجميع دول المنطقة. من جهته أكد ياقش على قلق الجانب التركي من تداعيات أي عمل عسكري محتمل في العراق على تركيا نظرا لما سينجم عنه من آثار سلبية للغاية على أمن واستقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا، مؤشرا إلى أن هدف أخذ القمة ليس تكتيكيا لأن نشوب حرب في المنطقة ستكون له نتائج وخيمة جدا، ومؤكدا على إبلاغهم بتفاصيل الاجتماع للمسؤولين الأمريكيين. وحول المطالب الأمريكية من تركيا قال ياقش إن الحكومة التركية وافقت مبدئيا على فتح جبهة شمالية من تركيا، وأضاف قائلا نحن لا نريد أن نضع عراقيل أمام خطط المسؤولين الأمريكيين، ومؤكدا على أن الحكومة التركية وافقت على منح السلطات العسكرية إذنا بالمشاورة حول هذا الموضوع، وأن موضوع الخلاف يدور حول عدد أو قوام الجنود الأمريكيين الذين سوف يعبرون الحدود، ومؤكدا على أن الكرة الآن في ملعب المسؤولين العسكريين الأتراك. جان لطفي، ذات العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
وفي عمان أفادنا مراسلنا حازم بيدين بأن وزير الخارجية الأردني سيشارك في الاجتماع الإقليمي السداسي.
يغادر عمان اليوم إلى أنقرة الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية للمشاركة في اجتماعات اللجنة السداسية التي دعت تركيا إلى عقدها الخميس لبحث الأزمة العراقية، وكذلك عقد قمة للدول الستة المحيطة بالعراق في محاولة أخيرة لتجنب وقوع الحرب. وتجيء مغادرة المعشر في وقت تنتظر فيه عمان مبعوثا عراقيا وصفته السفارة العراقية بعمان بأنه رفيع المستوى ويحمل رسالة إلى الملك عبد الله من الرئيس العراقي، لكن السفارة رفضت الإفصاح عن شخصية المبعوث الذي قالت إنه واحد من عدة مسؤولين عراقيين يقومون بزيارات إلى العواصم العربية لشرح مواقف بغداد من تطورات أزمتها. وفي الأثناء نفت بعثة المفوضية الأوروبية في عمان أنباء عن عزم عدد من الدول الأوروبية ترحيل دبلوماسييها من الأردن قبل منتصف الشهر المقبل تحسبا لضربة عسكرية على العراق. وجاء هذا النفي بعد أنباء صحفية عن اجتماع لممثلي عدد من السفارات الأوروبية يوم السبت ناقشوا خلاله إمكانية ترحيل أو مغادرة الرعايا الأوروبيين قبل منتصف شباط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في صنعاء أكد الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح أن مسألة إقصاء الرئيس العراقي صدام حسين ستشكل سابقة خطيرة، ووصف طرح الفكرة بأنه كلام غير مسؤول وتدخل سافر في شؤون العراق. الرئيس اليمني جدد مساء أمس خلال حفل تخريج طلبة من جامعة صنعاء رفضه غزو العراق، ورأى أن مسألة إقصاء النظام أو القيادة في هذا البلد يمثل سابقة خطيرة، كما أن ما يتردد عن البحث في تنحي القيادة العراقية كلام غير مسؤول وتدخل سافر في شؤون قطر عربي إسلامي بحسب تعبيره. الرئيس صالح اعتبر إرسال الحشود العسكرية الأمريكية إلى المنطقة من فعل اللوبي الصهيوني لإشغال الرأي العام عن أعمال القتل والبطش وهدم المنازل والتنكيل التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصل الكويت المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية يولي فورنتسوف لإجراء محادثات مع المسؤولين الكويتيين. المسؤول الدولي قال إنه يحمل أخبارا جيدة من بغداد.
كشف المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية لدى العراق يولي فورنتسوف عن أنه يحمل أخبارا سارة للمسؤولين الكويتيين والشعب الكويتي حول مباحثاته التي أجرها في بغداد مع المسؤولين العراقيين، إلا أنه رفض الإفصاح عنها إلا بعد لقائه بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد المقرر اليوم. وأعرب فورنتسوف للصحفيين لدى وصوله إلى البلاد قادما من بغداد عن طريق البر عن أمله في أن تسفر المحادثات المقررة بين الجانبين الكويتي والعراقي في الأردن غدا عن نتائج جيدة لإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين. وكان فورنتسوف التقى أثر وصوله مسؤول مهمة الأمم المتحدة اليونيكوم بالنيابة سافاي تاداسي في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في العراق والكويت دالديت باقة أن فورنتسوف بحث مع سافاي في المسائل المتعلقة في مهمة المنظمة الدولية والوضع في العراق. إلى ذلك رحب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بزيارة المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية لدى العراق يولي فورنتسوف إلى البلاد، معربا عن أمله في أن يطلعه خلال لقائه به اليوم والذي ما زال منعقدا حتى ساعة إعداد هذا التقرير على الأخبار السارة التي يحملها في جعبته حول الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم لدى النظام في العراق. وقال الشيخ صباح الأحمد: علمت بوجود أخبار سارة لدى فورنتسوف وأنتظرها بفارغ الصبر وسأعلنها في حينه للشعب الكويتي حالما أحاط بها علما. وكان مسؤولون كويتيون قد أبدوا استياءهم من الزيارة التي قام بها فورنتسوف لمقر اللجنة الشعبية العراقية لشؤون المفقودين العراقيين في الكويت، وذلك على هامش زيارته الأخيرة لبغداد. وفي سياق متصل يتوجه نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الكويتية الدكتور إبراهيم ماجد الشاهين اليوم إلى الأردن على رأس وفد لحضور الاجتماع 38 للجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية الذي ستعقد اجتماعها في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان بالأردن. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
I'm المية وغيري يا رديني على وسط المية وغيري عشرة محبوبي ساعة والله بحب الهي
أملاً سيدتي سادتي فأترككم مع سامي شورش وولاء صادق وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم.
سيدتي وسادتي نتابع صحبة الزميل ولاء صادق مجموعة من مقالات الرأي والافتتاحيات التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم، كما نستمع إلى عروض صحفية صوتية وفان بها مراسلنا من عواصمهم، فأهلا بكم مع أولى فقرات جولتنا لهذا اليوم.
الكاتب العراقي جلال الماشطة شبه في تعليق نشرته الحياة اللندنية معارضة روسيا ودول أخرى لسياسة أمريكا في العراق والشرق الأوسط بتماثيل جليد سرعان ما تذوب مع أول موجة دفء، فالعالم يعيش عصرا جديدا ولم يعد صحيحا الاعتماد في بناء السياسات على معايير الماضي لا بالنسبة للعراق ولا بالنسبة إلى أي أزمة أخرى في العالم حسب جلال الماشطة. أما الكاتب الفلسطيني رشاد أبو شاور فقد كتب في صحيفة القدس العربي اللندنية مقالا دافع فيه عن النظام العراقي وقال إن المعركة ليست ثأرا بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والرئيس العراقي صدام حسين، إنما هو صراع دام على الهيمنة على النفط العربي بالكامل وعلى الإرادة العربية على حد تعبير رشاد أبو شاور الذي رأى أن الرئيس الأمريكي هو الخاسر الأكبر في هذا الصراع أيا يكن خياره، مضيفا أن صدام حسين لن يتخلى عن مقاتلة الأمريكيين ولن يتنحى عن مسؤولياته لأنه ليس من النوع الذي يركع أمام أعدائه.
سيداتي وسادتي قبل أن نواصل عرض بقية محطات هذه الجولة نستمع فيما يلي إلى تقريرين من مراسلينا في الكويت والقاهرة. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة في عرض لأبرز المقالات العراقية المنشورة في الصحف المصرية.
نشرت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم مقالا للدكتور محمد السعيد إدريس تحت عنوان الحل الإقليمي للأزمة الأمريكية العراقية الفرص والتحديات، وقال الكاتب المصري في مقاله تدرك الدول الإقليمية الكبرى الخمس في الشرق الأوسط مصر وإيران وتركيا والسعودية وسوريا بالإضافة إلى إسرائيل حقيقتين لكنها تبدو في واقع الأمر عاجزة عن التفاعل معهما، وعلى الأقل تجد هذا التفاعل مقيدا بشروط وضغوط يصعب عليها تحمل تبعاتها. والحقيقة الأولى كما يقول الكاتب المصري أن الأزمة الأمريكية العراقية الراهنة ستكون في حالة الحل العسكري علامة فارقة في تاريخ النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. والحقيقة الثانية أن الدور المستقبلي لكل من هذه القوى الإقليمية الست سوف يحدده ليس فقط وزن وطبيعة الأدوار التي ستقوم بها كل دولة في إدارة وحل الأزمة ونوع الاختبارات والانحيازات التي سوف تتخذها، ولكن أيضا المحصلة النهائية لتوجهات القوى الإقليمية الأخرى. ويضيف محمد السعيد إدريس قد يتصور البعض أن المشكلة هنا هي فقط أولوية الحل الإقليمي على الحل الدولي رغم أهمية هذا الاعتبار، ولكن المشكلة الحقيقية هي كيف يمكن فرض الحل الإقليمي أو على الأقل جعل الإرادة الإقليمية قوة فاعلة ومشاركة في تحديد مستقبل الإقليم ورفض فرض الحل الدولي أو أي تهميش للحل الإقليمي ودور القوى الإقليمية. والصراع بين الحل الإقليمي والحل الدولي صراع صعب لسببين رئيسيين. الأول هو تناقض المصالح والأهداف بين ما يهدف إليه الحل الدولي أو بالتحديد الحل الأمريكي للأزمة وبين ما يهدف إليه الحل الإقليمي. والسبب الثاني هو تناقض المصالح بين الدول الإقليمية الست أو على الأقل تعارضها بدرجة كبيرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل إلى الكويت مع مراسلنا سعد المحمد الذي يعرض لأبرز الشؤون العراقية كما تناولتها صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
يقول الدكتور محمد الرماحي في الوطن السعودية: أحد سيناريوهات الحرب المطروحة تغيير جذري في العراق يطلق ضمن ما يطلق من استحقاقات مر عليه الزمن، ولا يجدي هنا الركون إلى تجارب سابقة، فالقادم هو زلزال يشبهه البعض بأنه سوف يخلف من النتائج أكثر مما خلفت الحرب العالمية الثانية في العالم، وهو زلزال بؤرته هذه المنطقة من العالم التي أصبح التأزم فيها وكأنه الغذاء للجميع لا يطوى يوما إلا به. ويضيف الدكتور الرميحي: هذا السيناريو المطروح علينا جميعا في المنطقة، وبعد أن أزف وقت إغلاق الملف لجارنا الشمالي فلم يعد للدكتاتورية والقمعية أو الشمولية مكان تحت الشمس، وأصبحت التعددية هي القيمة المبشر بها على نطاق واسع مثلها مثل الحريات العامة وإعلاء قيمة المواطن. وفي الأنباء الكويتية يقول سامي المعاهد: قد يظن البعض أن رحيل صدام حسين عن السلطة في العراق يضع حدا للمشاكل والاضطرابات في المنطقة، وأن الوجود العسكري الأمريكي سيكون كفيلا بجلب الاستقرار والسكينة للعراق والمنطقة كلها. ويتابع الكاتب: هذا كله لن يحدث، والمنطقة ستزداد سخونة بعد مغادرة النظام وخصوصا داخل العراق. ويخلص الكاتب إلى القول: قد لا تكون السيطرة على العراق عسكريا صعبة، ولكن المعركة الحقيقية والصعبة التي قد لا تدركها الولايات المتحدة أو تدركها ولكنها لا تهتم بها هي مرحلة ما بعد صدام. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
صحيفة الشرق الأوسط تناولت في افتتاحية نشرتها اليوم قمة إسطنبول المرتقبة، وقالت إن الأمر المؤكد هو أن استمرار الوضع العراقي على ما هو عليه غير ممكن، لأن المنطقة لا تستطيع الحياة مع هذا المعدل المرتفع للتوترات السياسية. الشرق الأوسط رأت أن الخروج من الطريق المسدود للأزمة العراقية يتطلب مرونة في تعامل الطرفين العراقي والأمريكي، فالقيادة العراقية يجب أن تعرف استحالة استمرارها في لعبة القط والفأر مع الأمم المتحدة، مما يعني أنها يجب أن توافق على تقديم تضحيات شخصية، بينما الولايات المتحدة يجب أن تسمح للآخرين باختبار مشاريع دبلوماسية لحل الصراع سلميا. في كل الأحوال يؤكد المنطق ضرورة منح السلام فرصة أخيرة على حد تعبير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. أما صحيفة القدس العربي اللندنية فإنها قالت في افتتاحية نشرتها اليوم أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حول استعداد بلاده للتخلي عن ملاحقة الرئيس العراقي قضائيا في حال تنحيه عن السلطة هي إشارة إلى أن واشنطن بدأت تشعر بالقلق من الحرب المحتملة ضد بغداد.
مستمعين الأعزاء، نكمل مع مراسلينا، وهذا علي الرماحي مراسلنا في بيروت يعرض لعدد من العناوين العراقية في صحف لبنانية.
ترى كاتبة الرأي في صحيفة النهار اللبنانية سحر بعصيري ترى أن التفسير المنطقي الوحيد لفكرة تنحي صدام هو التفسير العراقي الذي اعتبرها جزءا من الحرب النفسية. وتتساءل بعصيري: هل يصدق عاقل أن صدام سيقبل بالتنحي طوعا؟ ألا يعني ذلك إقرارا من صدام بأن كل سياساته وما اعتبرها انتصارات منذ أم المعارك وصولا إلى إعلانه قبل أيام أن النصر يقين ثابت؟ هذه كلها ليست سوى زيف وأوهام. وفي هذه الحالة سيكون الانتحار أفضل لصدام حسين من التنحي. محمد نور الدين يكتب في صحيفة المستقبل قائلا إن أنقرة تدير سياسة مزدوجة أزاء المسألة العراقية، وهي تحاول أن تصوغ رؤية وحركة توفق بين مصالحها التي باتت معروفة في العراق وبين المحافظة على شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن. ويرى نور الدين أن هذه المحاولة ليست سهلة على الإطلاق، وقد يترتب عليها في حال نجاحها نتائج وخيمة على مجمل الجيوستراتيجية التركية. علي رماحي، بيروت.
وننتقل إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين والعرض التالي.
يقول جواد البشيتي في صحيفة العرب اليوم أن تركيا بدعوتها إلى مؤتمر إقليمي تدعي أنها تبغي تجنيب العراق وجيرانه شن الحرب التي إن وقعت فلن تقع إلا بسبب نقص في المرونة وروح التعاون لدى بغداد. ويقول طاهر العدوان إنه حتى الآن تتمسك تركيا بعدم السماح للأمريكيين بإنزال جيوشهم على أراضيها، وهذا يكثف الضغوط الأمريكية عليها، وإذا فشلت زيارة الجنرال مايرز في تحقيق غرضها فقد تشهد أنقرة تعاظم الضغوط بحيث تتحول العاصمة التركية إلى قبلة لزيارات المسؤولين الأمريكيين. وفي صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة إن سوريا والأردن والسعودية مدعوة إلى أخذ موقف متقدم في قمة أنقرة رغم أنها فشلت في أخذ زمام المبادرة، فقد كان على هذه الدول بحسب مصاروة أن تدعو الأتراك والإيرانيين إلى العمل المشترك لا أن تبقى تنتظر وقوع الكارثة. ويقول فهد الفانك إنه ليس من المفيد إثارة الرعب حول النتائج السلبية للحرب المحتملة، ولكن ليس من المفيد أيضا التهوين من تلك النتائج، وشيء المؤكد أن الخسائر كبيرة ولكن الأردن ليس في خطر وسوف يجتاز المحنة إذا حدثت كما اجتاز تجارب مرة أخرى في تاريخه الطويل. ويمضي الفانك إلى القول نفهم تماما أن لدينا مصالح كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية مع أمريكا، ولكن لدينا أيضا مصالح لا تقل أهمية مع العراق، وإذا كانت الحرب ستضطرنا للاختيار فإن منع الحرب هو الذي يؤمن مصالحنا ويجنبنا الأضرار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الكاتب والصحفي اللبناني سمير عطالله تحدث في مقال نشرته الشرق الأوسط عن تنحي الرئيس العراقي عن الحكم، وقال إن ذلك ليس سهلا لأن صدام حسين قد لا يرحل، بينما الصعوبة الأخرى تتمثل في من يذهب معه من مساعديه وأقربائه وعائلته المباشرة، إضافة إلى صعوبة إيجاد البلد الذي يمكن أن يستضيفه. أما الكاتب والصحفي المصري علي إبراهيم فقد تناول الموضوع ذاته، لكنه رأى أن الرئيس العراقي يجب أن يتنحى عن الحكم لأنه تسبب في مشكلات عويصة لبلاده وشعبه، لكنه إذا لم يفعل فإن ذلك يعني أن قيادته لا تشعر بالمسؤولية تجاه شعبها. الكاتب والمشرع الكويتي أحمد الربعي أشار في تعليق نشرته الشرق الأوسط اللندنية إلى تخوفات طهران من احتمال تعرض العراق إلى حرب أمريكية، وقال إن المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم عبروا عن قلقهم من المستقبل، فصدام حسين هو عدوهم وتغييره ضروري، لكنهم متخوفون من تغيير تقوم به واشنطن دون تنسيق مع الآخرين بمن فيهم إيران. الربعي انتقد الموقف الأمريكي الذي لا يرد تحية الإيرانيين بالمثل، واصفا عدم رد واشنطن على الأسئلة الإيرانية في خصوص العراق بأنه موقف تنقصه اللباقة وتتحكم فيه قوى الضغط الصهيوني، على حد تعبير أحمد الربعي.